إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته من محاسن الدين الإسلامي بدأ بذكر الإيمان في المثال الأول، ثم ثنى بذكر المباني الأربعة، فذكر بعض فوائد الصلاة، ثم ذكر بعض فوائد الزكاة، وثلث بالصوم ثم الحج. ولما كان الأمر عنده في تلك الرسالة مبنيا على الاختصار، فإنه قد بسط رحمه الله تعالى بعض هذه الأمور في بعض مصنفاته، كما صنع في بعض فوائد المباني الأربعة في الرياض الناظرة. قال رحمه الله في فوائد الصوم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر تعالى للصوم هذه الفائدة العظمى المحتوية على فوائد كثيرة، وهي قوله لعلكم تتقون، ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوى، ولتكونوا بالصيام من المتقين. وذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات لله ورسوله، وترك ما يكرهه الله ورسوله. فالصيام هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة التي توصل العبد إلى السعادة والفلاح، فإن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب وتوابعهما، تقديما لمحبة الله على محبة النفس. وكذلك اختصه الله من بين الأعمال فقال: الصوم لي وأنا أجزي به، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وبالصيام يزداد الإيمان، ويتمرن العبد على الصبر النفسي الدافع لاندفاع النفس البهيمية في شهواتها الضارة. وبالصيام يستعين العبد على كثير من العبادات، من صلاة وقراءة وذكر وصدقة، ويردع النفس عن الوقوع في الأمور المحرمة من أقوال وأفعال، وذلك من أصول التقوى. وبالصيام يعرف العبد نعمة الله عليه في إقداره على ما يتمتع به من مأكل ومشرب ومنكح وتوابعها، فبالامتناع منها في وقت حصول المشقة بذلك وإباحتها في بقية أوقاته يذوق طعم الجوع والظمأ، ويعرف مقدار النعمة، ويحن على إخوانه المعدمين الذين لا يكادون يجدون القوت دائما. فبالامتناع منها، أي من المأكل والمشرب والمنكح توابعها، فبالامتناع منها في وقت حصول المشقة بذلك مع إباحتها في بقية أوقاته يذوق طعم الجوع والظمأ ويعرف مقدار النعمة ويحن على إخوانه المعدمين الذين لا يكادون يجدون القوت دائما. وبالصيام يكون العبد صابرا على الطاعات وعن المخالفات وعلى أقدار الله المؤلمة، بصبره عن المفطرات التي يؤلم النفس تركها، ويكون من الشاكرين لله بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغنى وبنعمته الكبرى بتوفيقه للصيام. فإن نعم الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوية، وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الصيام أحد مباني الإسلام الخمسة، وأنه يكفر الذنوب المتقدمة كلها، وأن الله يحبه ويرضى عن صاحبه ويعطيه أجرا عظيما، وأن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فكذلك، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك يعدل صيام الدهر فضلا من الله ومنا. ومن تيسير الله للصائم وتسهيله له أن الله شرع الصيام في وقت واحد وشهر واحد ليتفق المسلمون كلهم على صيامه وتهون المشقة باشتراكهم في الصيام، فإن الاشتراك في العبادة له نفع عظيم ومساعدة جسيمة، ولله في العبادات حكم وأسرار ولطف كبير. وأما منافع الصيام البدنية فقد ذكر الأطباء أنه يحفظ الصحة ويذيب الفضلات المؤذية ويريح القوى ويرد إليها قوتها، وهو من أفضل أنواع الحمية عن تناول ما يؤذي البدن، فهو جامع لمصالح الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض فوائد الحج، فقال رحمه الله: قال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وكل هذا في الصحيحين. وأخبر أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وورد في فرضه وفضله وثوابه أحاديث كثيرة، وذلك لما فيه من المنافع العامة والخاصة. وقد بيّن تعالى مجمل حكمه ومنافعه في قوله: ليشهدوا منافع لهم، أي منافع دينية واجتماعية ودنيوية. وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، فإن به تقوم أحوال المسلمين ويقوم دينهم وتقوم دنياهم. فلولا وجود بيته في الأرض وعمارته بالحج والعمرة والتعبدات الأخر لآذن هذا العالم بالخراب. ولهذا من أمارات الساعة واقترابها هدمه، أي هدم البيت بعد عمارته وتركه بعد زيارته، فإن الحج مبني على المحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول كلها، فإن حقيقة استزارة المحبوب لأحبائه وإيفادهم إليه ليحظوا بالوصول إلى بيته ويتمتعوا بالتذلل له والانكسار له في مواضع النسب، فيسألوه جميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، فيجزل لهم من قراه ما لا يصفه الواصفون، وبذلك تتحقق محبتهم لله ويظهر صدقهم بإنفاق نفائس أموالهم. وبذل مهجهم في الوصول إليه، فإن أفضله ما بذلت فيه الأموال وأتعبت فيه الأبدان، وأعظمه عائدة وفائدة، وأعظم الحد فائدة وعائدة ما كان في هذا السبيل وما توسل به إلى هذا العمل الجليل. ومع ذلك فقد وعدهم بإخلاف النفقات والحصول على الثواب الجزيل والعواقب الحميدة. ومن فوائد الحد أن فيه تذكرة لحال الأنبياء والمرسلين ومقامات الأصفياء المخلصين، كما قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والصحيح في تفسيرها أن هذا عام في جميع مقاماته في الحج، من الطواف وركعتيه والسعي والوقوف بالمشاعر ورمي الجمار والهدي وتوابع ذلك. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في كل مشعر من مشاعر الحج: خذوا عني مناسككم، كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في الصحيح. فهو تذكرة بحال إبراهيم الخليل والمصطفين من أهل بيت، تذكير بحال سيد المرسلين وإمامهم ومقاماته في الحج التي هي أجل المقامات. هذا التذكير أعلى أنواع التذكيرات، إنه تذكير بأحوال عظماء الرسل إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ومآثرهم الجليلة وتعبداتهم الجميلة. والمتذكر بذلك مؤمن بالرسل، معظم لهم، متأثر بمقاماتهم السامية، مقتد بآثارهم الحميدة، ذاكر لمناقبهم وفضائلهم، فيزداد به العبد إيمانا ويقينا. وشرع أيضا لما فيه من ذكر الله الذي تطمئن به القلوب ويصل به العبد إلى أكمل مطلوب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد الحج أن المسلمين يجتمعون في وقت واحد وموضع واحد على عمل واحد، ويتصل بعضهم ببعض، ويتم التعاون والتعارف، ويكون وسيلة للسعي في تعرف المصالح المشتركة بين المسلمين والسعي في تحصيلها بحسب القدرة والإمكان. وبذلك تتحقق الوحدة الدينية والأخوة الإيمانية، ويرتبط أقصى المسلمين بأدناهم، فيتفاهمون ويتعارفون ويتشاورون في كل ما يعود بنفعهم. وبذلك يكتسب العبد من الأصدقاء والأحباء ما هو أعظم المكاسب، واستفيد بعضهم من بعض. وأما توابع ذلك من المصالح الدنيوية بالتجارات والمكاسب الحاصلة في مواسم الحج ومواضع النسك فإنها تفوت العد. وكل هذا دخل في قوله: ليشهدوا منافع لهم. موسم عظيم لا يشبهه شيء من مواسم الأقطار، كم أنفقت فيه نفائس الأموال، وكم متعبت في السعي إليه الأبدان، وكم حصل فيه شيء كثير من أصناف التعبدات، وكم أريقت في تلك المواضع العبرات، وكم أقيلت فيه العثرات وغفرت الذنوب والسيئات، وكم فرجت فيه الكربات وقضيت الحاجات، وكم ضج المسلمون فيه بالدعوات المستجابات، وكم تمتع فيه المحبون بالافتقار إلى رب الأرض والسماوات، وكم أسبغ الباري فيه عليهم من ألطاف ومواهب وكرامات، وكم عاد المسرفون على أنفسهم كيوم ولدتهم الأمهات، وكم حصل فيه من تعارف نافع استفاد به العبد من صديق صادق، وكم تبودلت فيه الآراء والمنافع المتنوعة، وكم تم للعبد فيه من مآرب ومطالب متعددة، ولله الحمد على ذلك. فهذه الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا نحن المسلمين لها من الفوائد والثمرات لا يعد غرة يباهي بها دين الإسلام كل أولئك الذين لا يقبلون عليه ولا يحنون إليه ولا يعتنقونه بل يحاربونه ويتكالبون عليه. ولو أنهم علموا ما في ذلك من الآثار والنتائج وأقبلوا عليه بنفوس منصفة عقول متفتحة لجذبهم الإسلام بمحاسنه إليه حتى يعتنقوه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضى. من محاسن الدين الإسلامي التي اعترف بها المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي قد دل عليه القرآن دلالة لا شك فيها، فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول، وإنما فيه ما تشهد العقول السليمة الزكية الذكية بصدقه ونفعه وصلاحه. وكذلك أوامره كلها عدل لا حيف فيها ولا ظلم، فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص أو راجح، وما نهى عن شيء إلا وهو شر خالص أو ما تزيد مفسدته على مصلحته. وكلما تدبر العاقل اللبيب أحكام الإسلام قوي إيمانه وإخلاصه، وعندما يتأمل ما يدعو إليه هذا الدين القويم يجده يدعو إلى المكارم مكارم الأخلاق، يدعو إلى الصدق والعفاف والعدل وحفظ العهود وأداء الأمانات والإحسان إلى اليتيم والمسكين، حسن الجوار وإكرام الضيف والتحلي بمكارم الأخلاق، يدعو إلى تحصيل التمتع بلذائذ الحياة في قصد واعتدال، يدعو إلى البر والتقوى وينهى عن الفحشاء والمنكر والإثم والعدوان، لا يأمر إلا بما يعود على العالم بالسعادة والفلاح، ولا ينهى إلا عما يجلب الشقاء والمضرة للعباد. تأمل محاسن شرائع الإسلام الكبار التي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فعندما تأملوا الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه لما تتأملها تجد فيها الإخلاص لله والإقبال عليه والأدب والاحترام والثناء والدعاء والخضوع لله بإظهار الإجلال من العبد لربه يؤدي واجب الإكبار والتعظيم والتقديس لسيده وإلهه ومولاه. شأن العبد بين يدي سيده، يقف المرء بين يدي ربه ويبتدئ بالاعتراف لله بأنه أكبر من كل شيء وأنه مستحق لأن يعظم ويجل ويقدر، الله أكبر، ثم يأخذ في الثناء على الله بما هو أهل ويخصه بالعبادة وطلب المعونة، ضارعا إليه بأن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم بالتوفيق والهداية، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم بانحرافهم عن سواء السبيل بعد أن عرفوه، وأن يبعده عن طريق الضالين المنحرفين الذين عبدوا أهواءهم وشياطينهم. وعندئذ تمتلئ النفس من عظمة الله وهيبته وجلاله، فيخر المرء ساجدا لله على أشرف أعضائه، مظهرا للذلة والمسكنة إلى من بيده مقاليد السماوات والأرض. فمزايا الصلاة من ناحية الدين خضوع لرب العالمين وخشوع واعتراف بعظمة القاهر القادر، ومتى استشعر القلب ذلك وامتلأت النفس من هيبة الله كف عن المحرمات. ولا عجب من ذلك، فإن الله يقول عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وهي أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. أما عونها على مصالح دينه فلأن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليه قويت رغبته في الخير وسهلت عليه الطاعات وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب، أما عونها على مصالح الدنيا فإنها تهون المشاق وتسلي عن المصائب. الله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عمله، فيجازيه بتيسير أموره ويبارك في ماله وأعماله. وفي تأدية الصلاة جماعة يحصل التعارف والتواصل والتواد والتعاطف والتراحم، ويسود الوقار والمحبة بين الصغير والكبير، يحصل بذلك تعليم فعلي لصفة الصلاة. انظر إلى ما أوجبه الله من الزكاة، ترى محاسن جمة، منها إصلاح حال الفقراء وسد حاجة المساكين وقضاء دين المدين، ومنها التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام، ومنها أنها تطهر القلب من حب الدنيا ببذل اليسير، ومنها حفظ المال من المكدرات والمنغصات الحسية والمعنوية، ومنها الاستعانة بها على الجهاد في سبيل الله والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، ومنها دفع صولة الفقراء، ومنها أنها دواء للمجتمع وطب للنفوس، بها يطهر المرء من رذيلة الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومنها أنها لو أخرجها الأغنياء لانقطع دابر الاشتراكية المتطرفة والشيوعية المسرفة، ومنها أنها لو أديت تماما لحصل بذلك راحة الحكام وصرف مجهوداتهم إلى ما يعود على الأمم بالفلاح ورغد العيش. وتأمل الصيام وما فيه من المحاسن التي منها، أنه يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف على البائسين. إن الإنسان إذا جاع تذكر الفقير الجائع، ومنها أنه بامتناعه عن الأكل يعرف فضل نعمة الله عليه فيشكره، ومنها أن الصيام يقوي النفس على الصبر والحلم، وهما تجنب كل ما من شأنه إثارة الغضب، لأن الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. ومنها أنه ينقي الجسم من الأخلاط الرديئة، ومنها أنه مهذب للنفوس، مصف للأرواح، ومطهر للأجسام، فله الأثر العجيب في حفظ القوى الباطنة في حمايتها مما يضرها. ثم هو عبادة وامتثال لأمر الله سبحانه، والمشقة الحاصلة من الصوم ليست بشيء في جانب رضا الله، طمعا في الثواب والزلفى والأجر العظيم إلى غير ذلك من المحاسن. تأمل ما في حج بيت الله من المحاسن، التي منها أنه مجمع لسرات المسلمين يجتمعون فيه من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد، يعبدون إلها واحدا، قلوبهم متحدة وأرواحهم مؤتلفة، يتذكر المسلمون الرابطة الدينية وقوة الوحدة الإسلامية. وفي الحج تذكر لحال الأنبياء والمرسلين ومقامات الأصفياء المخلصين، كما قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتذكير بحال سيد المرسلين وإمامهم ومقاماته في الحج التي هي أجل المقامات. وهذا التذكير أعلى أنواع التذكيرات، إنه تذكير بأحوال عظماء الرسل إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ومآثرهم الجليلة وتعبداتهم الجميلة. والمتذكر بذلك مؤمن بالرسل، معظم لهم، متأثر بمقاماتهم السامية، مقتد بهم وبآثارهم الحميدة، ذاكر لمناقبهم وفضائلهم، فيزداد به العبد إيمانا ويقينا. هذا كله كما تسمع إنما هو كلام العلامة السعدي، ذكره تلميذه السلمان رحمهما الله تعالى، لكنه لم يشر إليه رحمه الله رحمة واسعة. ومن محاسن الحج تصفية النفس، وتعويدها البذل والإنفاق، وتحمل المشاق، وترك الزينة والخيلاء، ومنها شعور المرء بمساواته لغيره، فلا ملك ولا مملوك، ولا غني ولا فقير، بل الكل هناك سواء. ومن محاسن الحج التنقل في البلاد لمعرفة أحوالها عادات سكانها، وزيارة مهبط الوحي والرسل الكرام، ومن محاسن الحج تذكر المجمع العظيم في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وذلك في المحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا. ومن محاسنه توطين النفس على فراق الأهل والولد، إذ لا بد من مفارقتهم، فلو فارقهم فجأة حصل صدمة عظيمة عند الفراق. ومن محاسن الحج أنه متى قصده يتزود لسفره بكل ما يحتاج إليه مدة ذهابه وإيابه، فيتزود للعقبة السفرة الطويلة التي لا رجوع بعدها حتى يبعث الله الأولين والآخرين. وفي سفر الحج قد يجد ما يحتاج إليه في غير بلده، ولا يجد في العقبة ما يحتاج إليه للدار الآخرة إلا إذا تزوده في الدنيا. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن محاسنه أن الإنسان يعتاد التوكل على الله، لأنه لا يمكنه أن يحمل كل ما يحتاج إليه في سفره للحج، فلا بد من التوكل على الله تعالى فيما حمله وفيما لم يحمله معه، فيعتاد توكله في كل ما يحتاج إليه. ومن محاسنه أنه إذا أحرم نزع المخيط الذي هو لباس الأحياء، ويلبس غيره مما هو أشبه بلباس الأموات، فيجد ويجتهد في الاستعداد لما أمامه، إلى غير ذلك من المحاسن التي يصعب حصرها. وهذه المحاسن إذا لم يعلمها المسلم فإنه يذهب إلى الحج كأنه يذهب إلى سياحة في مكان ما من الأرض، لا يقدسه ولا يعظمه، لا يعرف حرمته ولا ما ينبغي عليه فيه. من حج في هذه السنين الأخيرة علم ذلك علم يقين، يراه ويسمعه، فإن بعضهم ربما سب الدين في المطاف وهو يطوف حول بيت الله تبارك وتعالى، إذا وقع شيء من الزحام فآذاه يسب دين الله. تسمع ذلك أحيانا وأنت تطوف حول بيت الله، وهم في الجملة أعني العوام منهم للبلاد التي تنتشر فيها القبور والأضرحة ويستشري فيها الاعتقاد في الأولياء والموالد، يحسبونها مولدا من الموالد، يذهبون إلى الحج فتعاملون فيه أنهم في مولد من الموالد التي يغشونها ويعالجون ما يعالجون فيها. ثم هذا الذي يكون من نزع المخيط ثم ما يكون من لبس لباس الأموات، فأنق الناس فيه، زينوه وجملوه، ويقولون إن ذلك من أجل التيسير، وكل ذلك إنما يدخل به شياطين الإنس والجن، إما لإرادة إفساد الدين وإما لإرادة استلاب أموال المسلمين، كما صنعوا في الحجاب حتى تبرج الحجاب فصار الحجاب نفسه متبرجا، خلوا عليه أمورا خرجه من حد كونه حجابا إلى حد كونه سفورا. وكذلك دخلوا على ثياب الإحرام وغير ذلك من متعلقات أداء المناسك، فصار الناس لا ينظرون إلى هذه المحاسن والحكم التي لأجلها ولغيرها شرع الله تبارك وتعالى هذه الفريضة العظيمة، وصاروا يجتمعون في ذلك المجمع العظيم ليتنافروا لا ليتآلفوا، إنهم يتصارعون فتعاركون. وكثير من أولئك العوام المساكين يتصارعون من أجل زجاجة من الماء يوزعها بعض المتصدقين، أو لبعض خبز ينثره ها هنا أو هنالك، أمور عظيمة مما يدلك لأننا ينبغي علينا أن نعيد النظر في خريطة الدعوة وفي أدائها، فيما ينبغي أن يتعلمه المسلم ومن جرب عرف. إذا ما سافرت للحج أو للعمرة في موسم من المواسم التي يقبل عليها الناس عرفت ذلك يقينا. قال العلامة السعدي رحمه الله: المثال الثالث ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير، وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية وما يندفع به من المضار والمفاسد. لا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواه، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا المثال ما يتعلق بالائتلاف والاتفاق والنهي عن التعادي والافتراق، وقد ذكر طرفا من ذلك في الرياض الناظرة فقال: قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لا تباغضوا لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة يأمر بكل ما يقوي الألفة يزيد في المحبة ويدفع العداوة والبغضاء، وما ذاك إلا لما فيه الاجتماع والاتفاق من الخير الكثير والثمرات الجليلة والبركة والقوة، ولما فيه ضده من ضد ذلك. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تخيب وتذهب روحكم الحقيقية ومعنوياتكم النافعة. وقد جمع الله في هذه الآية الأمر بالسعي لتحصيل القوة المعنوية بالإيمان والثبات والصبر والاجتماع وعدم التنازع والتفرق، وبالقوة المعنوية أيضا والمادية في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فمتى امتثل المسلمون أمر الله سعوا في حصول الاتفاق إزالة العداوات وأسبابها، وكانوا يدا واحدة في السعي في مصالحهم المشتركة، مقاومة الأعداء، تحصيل القوة المادية بكل مقدور ومستطاع، وكان أمرهم شورى بينهم، إذا عملوا على ذلك كله حصل لهم قوة عظيمة يستدفعون بها الأعداء فاستجلبون بها المصالح والمنافع، وعاد صلاح ذلك إلى دينهم وجماعتهم وأفرادهم، ولم يزالوا في رقي مضطرد في دينهم ودنياهم. ومتى أخل بما أمرهم به دينهم عاد الضرر العظيم عليهم، فلا يلوموا إلا أنفسهم، وقد وعد الله العز والنصر لمن قاموا بالتقوى واعتصموا بحبله وتمسكوا بدينه، وأخبر أن هذا دين جميع المرسلين. قال تعالى:
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال العلامة المصنف رحمه الله أيها المسلمون عليكم بلزوم ما حثكم عليه دينكم من المحبة والائتلاف وإياكم والتفرق والاختلاف، عليكم بعمل جميع الأسباب المقربة للقلوب وإياكم والعداوات والضغائن التي لا تكسب إلا شرا، احذروا سماسرة الأعداء الذين يلقون بين المسلمين بذور العداوة والشقاق ويدعون أنهم مسلمون وإنما هو غل ونفاق. المسلم هو الذي يسعى في جمع المسلمين واتفاقهم ويحذر غاية التحذير من تدابرهم وافتراقهم. ما طمع الأعداء وتسلطوا إلا بسلاح الفرقة الفتاك، ولا استعمروا أقطارهم وسيطروا على مصالحهم إلا بعدما انحلت معنويتكم أيها المسلمون، وهي الحصن الحصين الواقية من الوقوع في الأشراك. أيها المسلمون قوا أنفسكم وقومكم مصارع الهلاك، تسابقوا إلى استنقاذهم من هوة الدمار. أما علمتم أن الأعداء إن كنتم يدا واحدة ينظرون إليكم نظر التعظيم والرهبة والإكبار، فما زالوا يلقون بينكم الشقاق والفرقة ويضربون بعضكم ببعض حتى قضوا على معظم مقوماتكم وما بقي إلا رمق حياة. إن أنتم عاجلتموها سعيتم في تنميتها وتقويتها رجيت لكم السلامة والأمن على مستقبلكم. قد آن الأوان للجد وشد المئزر والتعاضد بين المسلمين وبين حكوماتهم ومجتمعاتهم على وجه الحكمة ورعاية المصلحة، وقد وقفوا على الداء وعرفوا كيفية الطريق إلى العلاج والدواء، وقد تقارب ما بين حكومات المسلمين واضطرتهم الأحوال إلى انضمام بعضهم إلى بعض، عرفوا أن هذا هو الطريق الوحيد لعزهم. نرجو الله أن يوفقهم للعمل الناجح والسعي النافع. أيها المسلمون أنتم الآن في مفترق الطرق بين الأمم، فإما تمسكم بدينكم واجتماع به يحصل الفلاح، وإما إعراض وتفكك لا يرجى بعده عز ولا نجاح. أيها المسلمون قوموا لله واعتصموا بحبل الله واطمعوا واثقين بنصر الله، فالله مع الصابرين المتقين والمولى فنعم المولى ونعم النصير. طوبى للرجال المخلصين وشوقا إلى الألباء الصادقين الذين ينهضون همم المسلمين في أقوالهم وأفعالهم ويحذرون مسالك الشر في كل أحوالهم، يسعون في تقريب القلوب ويجاهدون أحق الجهاد في هذا السبيل. تعبهم القيام بدين الله والنصيحة لعباد الله، كل امرئ منهم بحسب مقدوره، هذا بتعليمه وكلامه، هذا بوعظه وإرشاده، هذا بقوته وماله، وهذا بجاهه وتوجيهه إلى السبيل النافع. قد تعددت طرقهم واتفقت مقاصدهم، أولئك هم المفلحون. هذا أعظم محاسن الإسلام، دعوة إلى الاجتماع والاتفاق والائتلاف، تحذير من الفرقة والشقاق والخلاف. وما نال العدو من هذه الأمة إلا لما تفرق. الواقع المعاصر يدلك، فأنت ترى اليوم ما يصنع الأعداء بهذه الأمة، يتلعبون بها ويجدون من الخونة الذين باعوا دينهم باعوا ضمائرهم من يطرق لهم إلى تفريق الأمة وتمزيقها من دول وأفراد كتلك الدويلة التي ليست شيئا وما لها من قيمة، لأنها ألعوبة في أيدي الصليبيين والصهيونيين، هي رأس الحربة ها هنا وهنالك، بمالها حينا وبدسائسها أحيانا وبمؤامراتها في أكثر الأحايين. وأنك رجعت بالذاكرة إلى أيام قريبة، أعوام لا تزيد على عد أصابع اليد الواحدة، فوجدت أنها كانت تقوم بتمويل الحملة لحلف الناتو أجل أن يضرب ليبيا. أجل ماذا؟ أجل أن ينعموا بالحرية، أجل أن تستقيم أمورهم على الجادة الدينية، أجل أن يقيموا الحكومة الإسلامية، من أجل هدم السدود وفك القيود للانعتاق من كل موروث وقديم، سواء كان دينيا أم كان عرفيا. والناس عندهم من الأعراف القبلية ما يعود إلى الحفاظ على الشرف، معاهدة العرض، إلى غير ذلك من أمور المروءة والبذل، وغير ذلك من النجدة والصبر، وكل ذلك يراد إزالته. فبذلت بسخاء وقامت بالمناورات والمؤامرات من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة بتقسيم البلاد وتمزيق العباد. فنعموا إلى يوم الناس هذا بيوم هدوء وسكينة، نسأل الله أن يلطف فيما هو آت، وكذلك يصنعون في سوريا، وكذلك يصنعون في مصر. هم مصرون مع أعداء الإسلام على تمزيقها، أحداث الفوضى في جنباتها، لأنها حائط الصد الباقي الآن بفضل الله رب العالمين قبل أن يأتي الطوفان. إذا ما وقع هذا الحائط، أسأل الله عز وجل العافية والسلامة، جاءت الأمواج من كل قبيل، تبدت هادرة في كل سبيل من أجل محق البقية الباقية أخلاق الإسلامية، أجل أن تكون هذه الشراذم التي لا تعرف إلا الدماء، والتي فاقت في الوحشية وحشية الوحوش الكاسرة، فإنهم من فجورهم ومحق الإسلام من قلوبهم، فإنهم لا يلعبون الكرة بالرؤوس، يلعبون الكرة بالرؤوس بعد فصلها عن أجسادها باسم الإسلام، باسم الدين. فالاجتماع والاتفاق والائتلاف عصمة الله رب العالمين لهذه الأمة. في كتاب الموقف يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ويقول جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. استثنى المرحومين من المختلفين، وجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح سنن ابن ماجه. في رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: لا أنا عليه وأصحابه. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. الحديث عند البخاري في الصحيح. قال الطحاوي: فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحال، وهم فيها في جاهلية. لهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة. وهكذا مسائل النزاع التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمره. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحم وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول كتكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل كحبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، من جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب صحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور، قلوب الصحيحة تنكره وتأتي الأدلة من الكتاب والسنة نورا على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، قد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إن لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، كما في الصحيحين وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم، وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة كما في الصحيحين. وفيهما أيضا: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ونظائر ذلك كثيرة. الاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين، وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وأثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، كذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفه، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. قال الطحاوي رحمه الله: وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. الأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، طائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه بمشيئته وقدرته. وكلتا الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، ما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية هذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أم لهذا خلقتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. رجه أحمد وابن ماجه. وقال الألباني: حسن صحيح. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، إن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. في رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، فإن المراء في القرآن كفر. هو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن، وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن رباح الأنصاري أن عبد الله ابن عمرو قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله يعرف في وجهه الغضب، وقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. نسأل الله أن يجنبنا الخلاف وأن يرزقنا الائتلاف، إنه على كل شيء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن الخلاف الذي وقع في كتاب الله تبارك وتعالى كان بعضه في تنزيله وكان بعضه في تأويله، وقال رحمه الله بعد بيان ذلك وضرب الأمثلة عليه: وجميع أهل البدع مختلفون في تأويلهم، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه، فيجحدون ما أنزله الله من معاني وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة من غير فهم معنى. الذين يؤمنون باللفظ بلا معنى إيمانهم من جنس إيمان أهل الكتاب، وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، يعني الذي اشتبه عليه ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، ما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يلحق في الأصل الثالث الذي ذكره العلامة السعدي من محاسن دين الإسلام العظيم، وهو المتعلق بالائتلاف والاجتماع، النهي عن الفرقة والخلاف والابتداع، وهو من محاسن دين الإسلام العظيم، مما أمر به ربنا الكريم ودلنا عليه نبينا العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تعالى أن يرحم العلامة السعدي رحمة واسعة، وأن يرحمنا وجميع إخواننا من المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.